نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال أرسله المستمع أبو مصعب، يقول فيه: نرى تقصير بعض الموظفين هداهم الله في وظائفهم، ونرى ممطرة البعض الآخر في أداء الأعمال وتأخير أدائها وتأخير المراجعين وغير ذلك من الصور، فنريد من فضيلتكم توجيه كلمة لهؤلاء لحثهم على أداء ما أوكل إليهم من أمانات ومن وظائف، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، لا شك أن هذه الوظائف العامة تعد من الأمانات، والأمانة المسلم مأمور بالقيام بها ومنهي عن التفريط فيها. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله عز وجل يقول أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة لا شك واجب على المسلم المحافظة عليها، وهي أعم من أن تكون الأمانة مجرد أنها يعني ودائع وما في حكمها من نقود أو متاع. لا، الأمانة كل ما اؤتمنت عليه، سواء كان واجبا لله عز وجل أو واجبا لخلقه، فهو أمانة واجب أن تؤديها وتستشعر أيضا عظمتها وثقلها، وأنك يجب أن تعد العدة للقيام بهذه الأمانة التي كلفت بها وتحملتها. والله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة لابد الإنسان من أن يقوم بها، من ذلك هذه الوظائف العامة، فيجب على الموظف أن يقوم بها عمله فيها وأن يؤديه على أتم وجه وأحسنه وأتقنه، وحسن التعامل أيضا مع المراجعين من غير مشقة عليهم ولا تعنيف لهم. فيجب أن يكون الموظف العام قويا في عمله، أمينا عليه. الله عز وجل يقول: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكذلك يكون الأمانة تقتضي أن يكون ملما بما يحتاج هذا العمل من علوم وفنون، وأن يميئك أيضا أمينا على أدائه. كذلك أيضا يجب أن يكون في أدائه لهذه الوظيفة قائما بالعدل، وذلك يتم بإيصال الحقوق إلى أصحابها تامة موفورة من غير بخس لها ولا تنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. ومن العدل ترك الشفاعة المضرة بأصحاب الحقوق. كذلك على الموظف العام أن يكون مستشعرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية عظيمة، أنت هذه الوظيفة أمانة لديك وعبء على كاهلك، فيجب أن تتقي الله عز وجل فيها وأن تستشعر عظمها ومسؤوليتها عليك، ولا تظن أنها مجرد بحث عن لقمة عيش فقط وتمضية وقت وأداء أي عمل بأي يعني أداء ولو كان رديئا وخلاص دوام صباح ومساء وانتهينا. لا، لابد من تشعر بمسؤولية وعظم هذه الوظيفة العامة الملقاة على عاتقك. فكذلك أيضا علي على الموظف العام أن يكون باذلا النصح كل النصح للقيام بهذا العمل مبتعدا عن غش الناس وعن الكذب عليهم. فإن الإنسان إذا كان يؤدي عمل لا يصح له أن يتنصل من أداء هذا العمل بالكذب أو الغش والكذب عليهم والغش لهم، لا، لأن هذا خيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. كل هذا وعيد شديد وتهديد لمن يتولى هذه الوظيفة ولا يؤدي حقها من الصدق وبذل الجهد. كذلك عليه الرفق بالناس ولا يشق عليهم، فلا يشق على الناس مثلا بمطالبتهم بما لا يلزم. ربما يكون بعض الموظفين عندهم من العنت، أحضر كيت وكيت وكيت، وكلها طلبه يمكن ليس مطلوبا لأداء هذه العملية أو هذا الأمر، فلا يشق عليهم بمطالبتهم بما لا يلزمهم ويشق عليهم، وليس له فيه إلا التعنت والمشقة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وكذلك أيضا لا يحتجب الموظف العام عن من يؤدي الخدمة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فمعاوية لما سمع ذلك جعل رجلا على حوائج الناس. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. وكذلك الحذر، كل الحذر من سلاطة اللسان وزجر الناس من غير بأس عند المطالبة بحقوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء هو رعاة الإبل، والحطمة هو الذي يسوق بعضها على بعض حتى يعني يصيبها أذى. فإذا كان هذا في الجمال فكيف بالذي يسوس الناس بشر سياسة من سلاطة اللسان وزجرهم، وهو موظف عام المفروض يعني يفتح صدره وقلبه لقضاء حوائجهم ويفهمهم بما لا يستحقونه إن كان بوجه طريق ومعاملة حسنة. كذلك مما يحسن التنبيه عليه وهو للطرف الآخر، المطالبين بحقوقهم والمراجعين للمسؤولين، عليهم حسن التفهم أيضا لما يطلب منهم وعدم الإلحاح والمطالبة فيما ليس لهم، وترك أيضا السبل المعوجه في الحصول على ما يطلبونه. ولا بأس بالإنسان بأن يراجع في حقه إذا أفهم مثلا من قبل الموظف بأنك لا تستحق هذا الشيء، أن يراجع المدير ويتفهم منه الوضع، هل فعلا يعني أداء الموظف عن فهم صحيح ولا هناك طريق للحصول على حقه. هذا ما يتعارض مع حسن الخلق المطلوب. وأنبه على أن الموظف لابد أن يكون نشيطا في أداء عمله، أمينا عليه وقائما بحق الوظيفة العامة على أتم وجه وأحسن وجه، متفهما لمن يقوم بأداء هذه الخدمة لهم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين فضيلة الشيخ يسأل يقول: ما حكم الذي يصلي في البيت وهو يسمع الأذان من المسجد، هل تقبل صلاته أم لا؟
الواجب على المسلم أداء الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، لأن المسجد إنما بني للعبادة، بني لطاعة الله عز وجل، بني لأداء الصلاة. ولذلك المساجد في بلاد الإسلام تجدها من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تنصب وتبنى في عواصم الإسلام وفي أحياء المسلمين لكي يؤديها المسلم. على شك أن صلاة الجماعة لها فضيلة ومزية عظيمة وهي واجبة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون عن أداء الصلاة، والتحريق عقوبة عظيمة لا يكون إلا على أمر تركه من فرائض الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكما قلنا، التحريق عقوبة عظيمة لا يكون على أمر تركه من فرائض الدين. الواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، ولكن لو صلى في بيته فإن صلاته صحيحة غير باطلة، ولكن الوجوب أداها في المسجد هذا واجب وفرض على المسلم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن الميسر، يقول: ما الميسر؟
الميسر كما قيل في تعريفه: غرم محقق وغنم محتمل، وهو منهي عنه، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر هو أن تدخل مثلا في عقد، إما أن تكون غانما وإما أن تكون غارما، فهذا لا يجوز في أحد حالين، يعني تخرج إما كاسب وإما خسران، لأنه إذا كان كذلك فهذا هو الميسر. فالواجب على المسلم أيضا اجتناب جميع تعاملات الميسر، سواء كان ذلك في عقود الغرر والجهالة أو غيرها مما أحيانا يسمى بغير اسمه، كهذه المسابقات مثلا توضع على تلفون كذا، وكل شخص مسابقة على سيارة مثلا، وكل شخص يكلم بمكالمة بمقدارها مثلا 5 أريلة أو 10 أريلة، ويكلم كذا من الأشخاص، وفي النهاية تأخذ هذه الجهة وتجبي الأموال وتعطي، قد يصادف الحظ أحدهم وتعطيه شيئا من هذا المال وتأخذ الربح الأوفى، فهذا هو عين الميسر. فالواجب أيضا نهي هذه الجهات أيا كانت من التعامل بهذه التعاملات، لأن هذا من التعامل المحرم ومن سرقة أموال الناس وأخذها بالباطل وبالظلم وبالبهتان. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع سعاد تقول: ما حكم فسخ الخطوبة بسبب عدم حسن الاختيار؟
ظاهر السؤال أن المسألة لا زالت خطبة، لم يعني يعقد بين الزوجين، فإذا كان الأمر كذلك وقد رأى كل واحد منهما ما يسوغ انصرافه، أو فقد رأى كل واحد منهما أو رأى أحدهما يسوغ انصرافه عن الآخر، فله ذلك ولا يلزم لذلك فسخ، لأن النكاح لم ينعقد وإنما هي خطبة أعرض عنها ولا يترتب على ذلك أي أثر. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: لي ابن أخ شاب أقوم بالإشراف على تربيته، وقد انضم إلى صديق غير صالح كاد أن يعلمه التدخين وغير ذلك من العادات السيئة، وقد حذرته مرارا من مرافقته، وحدث في يوم أن أتيته أنا غضبان وقلت له: حرام من بيتي إن أنت كلمته كلمة واحدة أن أسفك دمك، ماذا أفعل؟
لا شك أن ترك هذا الشخص يسير ويرافق قرناء السوء هو أمر له خطورته، وتنبيه هذا المربي جزاه الله خيرا وحرصه على هذا الابن على ابن أخيه أمر مطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فلا شك أن قيام هذا الشخص وتنبيهه لابن أخيه على قرآن السوء وحرصه على أن لا يرافقهم أمر محمود ومطلوب شرعا. وأما ما فعله السائل من تحريم دخول بيته لابن أخيه إن كلم رفيقه فهذا له حكم اليمين، فهذا له حكم اليمين، إذا رأى من المصلحة أن يدخل معه رفيقه إلى بيته أو أن يدخل هو بيته إن كان الحلف عليه، فيكفر كفارة يمين ويأذن له بالدخول ولا بأس عليه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبير من جازان تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، امرأة حامل في نهار شهر رمضان تقيأت ولم تفطر بل أكملت صيامها، فهل عليها قضاء أم لا؟ أفتونا مأجورين.
هذه المرأة يعني إذا غلبها القي، وهو الظاهر من سؤالها، غلبها القي بما فإن ذلك لا يضر صومها ولا يفسده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذه المرأة ما دام هذا ليس باختيارها وإنما غلبها فلا قضاء عليها وصومها صحيح. أما لو كان ذلك باختيارها فإن يفسد صومه، عليها القضاء مع الإثم عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه خاطب بدون عقد نكاح، فهل يجوز له أن يكلمها هاتفيا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
المرأة في مرحلة الخطبة لا زالت أجنبية عن الرجل، ولذلك فإنه لا يسترسل أو يتبسط معها في الحديث، لأن ذلك ربما يجر إلى أمور لا تحمد عقباها. فالخاطب هنا الخاطب عليها ألا يحادث مخطوبته حتى يتم العقد عليها، وما تدعو الحاجة إليه عادة من الكلام لبحث بعض الأمور يمكن يتم ذلك عبر أحد محارمها أو إحدى محارمه من النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع يقول: زوجتي عليها قضاء شهر رمضان الماضي ولم تصم بسبب حملها وظروفها الصحية، شهر رمضان القادم سوف تكون نفاس، فهل يجب عليها القضاء ومتى تقضي؟
هذه المرأة متى قدرت على الصيام ولو بعد رمضان آخر فإنها تقضي ولا كفارة عليها، لأن تأخيرها للقضاء كان بعذر.
نعم. المستمع أبو محمد يقول: إذا جهرت بالفاتحة في صلاتي هل علي شيء؟ وهل قراءة الفاتحة تلزم المأمومين في الصلاة الجهرية؟
الإنسان إذا جهر بالفاتحة في صلاته فإذا كان ذلك في الصلوات الجهرية وكان إماما فلا بأس، لأنه يسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح في كلتا ركعتين وكذلك في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما وراء ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، أما المأموم فلا يشرع له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بسين ميم يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا رجل مذاي وأغتسل من المذي غسل الجنابة كما قال لي بعض الإخوة، فهل فعلي صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
المذي إنما هو ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل من الجنابة، فإذا أصاب الإنسان المذي وهو ماء يخرج لزجا عقب الشهوة أو تذكر ما يستثيرها، فهذا إنما فيه الوضوء، يطهر ما أصابه ويتوضأ، ولأن ذلك كان يصيب علي رضي الله عنه، وقد قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع مطر يماني يقول في سؤاله: هناك شخص يقوم بحلق إبطه أكرمكم الله بالموس، فقلنا له إن فعلك حرام، فقال: عندما أنتف إبطي يحصل لي حب أو حساسية، فهل حلاقة الإبط بالموس حرام أم جائزة؟ أفتونا مأجورين.
يشرع للإنسان إزالة شعر الإبط، وإزالته تكون بأي شيء يؤدي الغرض ولا يضر بدن الإنسان، بأي شيء يؤدي الغرض ولا يضر بدن الإنسان، سواء كان ذلك بحلقه بالموس أو بوضع أي أمر آخر يزيل هذا الشعر. وأفضل هذه الأشياء ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو نتف الإبط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة. فالذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإبط هو النتف، ولكن لا يعني أن الوسائل الأخرى التي تؤدي لغرض أنها ممنوعة، لأن الغرض الأكبر هو الإزالة. أيضا أنبه إلى شيء آخر، وأنه هذا السائل حرموا على أخيهم أن يزيل شعر الإبط بالموسى وأفتوه، وهذا جرأة على الفتوى، وهم غير مؤهلين لها، غير مؤهلين للفتوى. فالقول بالحلال والحرام إنما هو لأهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان إذا كان جاهلا بشيء فعليه أن يسأل، ولا يقدم على الافتاء في أمر لا يعرفه، وربما تكون نتائجه مضرة، كما في قصة صاحب الشجة، أصابته شجة ثم أصابته جنابة، فسأل هل له أن التيمم؟ قيل لا، ثم اغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا فإن شفاء العي السؤال، ألا سألوا فإن شفاء العي السؤال. فالمسلم لا يتسارع بالإفتاء في أمور، يتوقف ما دام غير مؤهل أو جهل عليه حكم المسألة، يتوقف ويسأل من يعرف حكمها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي فضيلة الشيخ جاءتها الدورة الشهرية في شهر رمضان بعدما أفطرت وقبل أن تصلي المغرب، فهل تم صومها في ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
نعم، يتم أو تم صومها، لأن وقت الإمساك للصيام من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، لعموم قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يكون بغروب الشمس. فدام أن الحيض لم ينزل عليه إلا بعد الغروب فقد تم صومها، ولو كانت قد أحست بأعراضه أو انتقاله قبل الغروب ولكنه لم يخرج إلا بعد الغروب، فإن صومها تام وصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت من مستمعة فاطمة، فيها سؤالان. السؤال الأول تقول: أنا أخشع عند سماعي للقرآن الكريم من غيري، ولا أخشع إذا قرأت بنفسي، فما توجيهكم؟ وفي سؤالها الثاني تقول: تأتيني الدورة الشهرية أكرمكم الله، أحيانا تطول وأحيانا تقصر، ماذا أعمل؟
الخشوع عند قراءة القرآن لا شك أنه مطلوب شرعا، سواء كان سمعه من غيره أو كان هو الذي يقرأ ويتدبر ويتفكر ويخشع، لأن الخشوع يستدعيه التدبر والتفكر لكتاب الله عز وجل. وإنما قلنا الخشوع مطلوبا في الحالين، سواء سمع غيره أو قرأ بنفسه، لعموم قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالتفكر لكتاب الله والخشوع فيه ينبغي أن يعتني به قارئ القرآن ومستمعه أيضا. وأما سؤالها فيما يتعلق بطول الدورة الشهرية أحيانا وقصرها وماذا تعمل، فنقول: الدورة الشهرية للمرأة إذا تجاوزت مدتها المعتادة لها، إذا كان لها عادة، مثلا عادتها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، تمكث هذه المدة، فإذا تجاوزتها ولم يتوقف الدم فإنها تغتسل وتصلي، ويكون الباقي استحاضة، وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.